بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله لهذا الباب: باب في المذي وغيره. فهذا الحديث يتعلق بغير المذي، أي بالنجاسة من غير المذي وحكم تطهيرها. وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد حديث عظيم، اشتمل على جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالطهارة وبآداب المساجد وبآداب إنكار المنكر، وهو حديث عظيم الفوائد. ولذلك اعتنى الأئمة رحمهم الله بذكره وبيان ما اشتمل عليه من المسائل والأحكام. وقد وقعت هذه الحادثة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين المنهج الأسمى والأسنى في إنكار المنكر وتوجيه المخطئ وتعليم الجاهل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. يقول رضي الله عنه وأرضاه: جاء أعرابي، بصيغة النكرة. والأعرابي من الأعراب، وهم سكان البادية، ولم يأتي بسند صحيح بيان من هو هذا الأعرابي. وذكر بعض العلماء أنه ذو الخويصرة، وكان رجلا جافيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض العلماء أنه عيينة بن حصن الفزاري، والأول جاء برواية مرسلة حيث لم يتصل سندها. وأما عيينة بن حصن الفزاري فقد ذكر بعض العلماء أنه هو الذي بال في المسجد، وهو من أعيان فزارة من شيوخها. وقيل إنه الأقرع بن حابس المعروف، وهذا كله لم يثبت به سند صحيح، ولا يهم من هو الرجل. نعم.
قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد.
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، جاء في رواية أبي داود وغيره أنه دخل أولا وصلى تحية المسجد، أو صلى في المسجد، ثم بعد ذلك انطلق إلى طائفة المسجد لكي يقضي حاجته فيبول فيها. وعلى هذه الرواية أنه بدأ بالصلاة ثم انطلق ليبول، استنبط منها بعض العلماء أنه كان حاقنا، لأنه لو وقع البول قبل دخوله، قبل بمجرد دخوله للمسجد وقبل صلاته في المسجد، لكان هذا أبلغ في انتهاك حرمة المسجد. ولكنه دخل أولا فصلى، ثم لما صلى بال، وهذا يدل على أن البول ابتدره وحقنه، لأنه لو لم يكن كذلك لانتظر حتى يخرج من المسجد. وإذا قلنا إن البول قد حقنه فإنه تترتب عليه فائدة، وهي صحة صلاة الرجل إذا صلى وهو حاقن بالبول أو الغائط. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في من صلى وهو محقون سواء ببول أو غائط يدافع الأخبثين، فقال جمهور العلماء إن الصلاة صحيحة، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا تصح صلاته لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فقالوا هذا يدل على أن الصلاة لا تصح، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو مذهب الجمهور، لأن النص بين أن من أتم للصلاة ركوعها وخشوعها وأتى بشرائطها على الوجه المعتبر أن صلاته صحيحة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد أن بين هذه الأصول لمن أساء الصلاة كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال له: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وأما كونه ينشغل ذهنه بالحقن فهذا ينقص أجر الصلاة، ولكنه لا يوجب بطلانها لما ذكرنا. وعليه فإنه يكون قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، المراد به نفي كمال الصلاة، لأن الخشوع يزيد في الأجر. وقوله: فبال في طائفة المسجد، المسجد ألف المسجد للعهد، والمراد بالعهد هنا الذهني، وإذا أطلق المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضوان الله عليهم في الحوادث التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا المسجد كان على ناحيتين، فبعضه مسقوف وبعضه غير مسقوف، والذي يظهر أن بوله رضي الله عنه وقع في الجزء غير المسقوف، وهذا هو الذي يظهر، لأنه إذا أراد أن يقضي حاجته ووجد مكانا مسقوفا علم أن الغالب أن الناس سترتفق به فيتنحى عنه في خارج المسجد، فمن باب أولى في داخل المسجد. ولهذا إذا قيل إنه قضى في غير المسقوف وهو الموضع الذي تصيبه الشمس، فقد استنبط منه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن البول إذا أصاب الأرض لا يطهر بالتشبيس، بمعنى أنه لو وقع البول على أرض وضربت الشمس هذه الأرض مدة حتى تبخر البول، فإن المكان نجس حتى يصب عليه الماء ويطهر به. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه يطهر بالتشميس، وأنه لا يلزم في تطهيره أن تكون التطهير بالماء. والصحيح ما ذهب وذهب الحنفية إلى أنه يطهر بالتشميس ولا يلزم في تطهيره أن يطهر بالماء، وظاهر الحديث يدل على رجحان مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على البول، فدل على أن الأرض النجسة لا تطهر بالتشميس، وأنه لا بد في التطهير من الغسل بالماء على الأصل المقرر عند أهل العلم رحمهم الله، والمعروف تفصيله في المطولات. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير الموضع بالماء ولم يتركه للشمس، فدل على ما ذكرناه.
نعم. قال: فبال في طائفة المسجد فزجره الناس.
فبال في طائفة، الطائفة هي الناحية والقطعة من الشيء، وطائفة المسجد أي ناحية من المسجد. فبال في طائفة المسجد أي أنه اختار موضعا من نواحي المسجد، وفي بعض الروايات أن الصحابة رأوه رفع ثوبه ليقضي حاجته ثم ابتدروه، فاختار طائفة من المسجد وناحية منه لكي يقضي حاجته فيها. نعم.
قال فزجره الناس.
فزجره الناس، الزجر هو المنع، والزجر يعبر به عن المنع بقوة أو بشدة في بعض الأحيان، فيقال زجره إذا منعه بقوة وبشدة. والسبب في تشدد الصحابة رضي الله عنهم ومبادرتهم لإنكاره شدة الأمر، لأن النجاسة أمرها عظيم، فإذا وقعت في المسجد فأمرها أعظم، ولذلك اتفق زجرهم مع الفطرة ومع الشريعة. فالأصل أن المواضع التي يحتاج إليها ويرتفق بها الناس أن البول فيها يؤذي من يرتفق بتلك المواضع، ولذلك إذا جاء الرجل ليقضي حاجته في مثل هذه المواضع فإنه سيؤذي غيره، فيكون الإنكار عليه بشدة، لأن العقول السليمة تمنع من هذا الأمر، ويكون عذر الصحابي أنه حقنه البول فابتدر هذا الموضع ليقضي حاجته فيه. فزجره،
نعم،
فزجره الناس، المراد بالناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من إطلاق الكل وإرادة البعض، وليس المراد كل الناس الذين خلقهم الله في ذلك الزمان، وإنما المراد الذين حضروا، وهذا يمثل له علماء الأصول بدلالة بأن يطلق العام ويراد به الخاص، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس الذين هم المنافقون، إن الناس وهم المشركون وأهل مكة قد جمعوا لكم، فهذا من إطلاق العام وإرادة الخاص. وقوله فزجره الناس فيه عدة مسائل. المسألة الأولى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين على إنكار المنكر وعدم القبول به، حيث إنهم بمجرد أن رأوه يريد أن يقضي حاجته في هذا الموضع الذي لا تقضى فيه الحاجة بادروا بالإنكار. وبقدر ما تكون في الإنسان من حمية للدين وتعظيم لشعائر رب العالمين فإنه لا يطيق أن تنتهك حرمة الله عز وجل، وبقدر ما يكون الانتهاك يكون مبادرا ومتألما من أجل حصول ذلك المنكر. فالصحابة رضوان الله عليهم بادروا ولم ينتظروا أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصهم على إنكار المنكر. المسألة الثانية ينبني على ذلك مشروعية إنكار المنكر، وأن من رأى أمرا مخالفا للشرع فعليه أن يبادر بإنكاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه كذلك، وهدي أصحابه رضي الله عنهم، وأصول الشريعة دالة على ذلك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر المسألة الثالثة فيه دليل على جواز العمل بالعام، وأنه لا يلزم البحث هل له مخصص أو لا مخصص له. وتوضح ذلك أن مذهب بعض علماء الأصول أنه إذا تبين للمجتهد أن النص عام ودلالته عامة فإنه يعمل بهذا العموم، ولا يلزمه أن يبحث في النصوص هل له مخصص أو لا مخصص له. ووجه استنباطه من هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا من عموم الأصل الموجب للمنع من البول في المسجد ما أنكروا، ما بنوا عليه إنكارهم، فأنكروا بناء على هذا الأصل العام وهو حفظ المساجد وصيانتها عن الأذى وعما لا يليق بها ومنه البول ومن ذلك البول، فعملوا بهذا الأصل العام ولم يلتفتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل إنكارهم ليسألوه هل هذا الأعرابي يستثنى أو لا، هل يخصص، هل يخص من هذا العموم أو لا، فعملوا بهذا العموم ولم يلتفتوا إلى ما يخصصه، فأخذ العلماء من هذا دليلا على هذه المسألة. وبناء عليه فمن حق المجتهد أن يعتقد عموم النص متى ما بلغه وظهر له ذلك العموم ويعمل به حتى يطلع على ما يخصص هذا العموم فيعمل بالتخصيص في حدود ما خصص. المسألة الرابعة أن الأصل في النهي المنع والتحريم، ولذلك زجر الصحابة رضوان الله عليهم الأعرابي ومنعوه من البول في المسجد. وفي هذا دليل أيضا على أنه ينبغي صيانة المساجد وحفظها عن كل ما يؤذي المصلين، سواء كان من الأذية الحسية أو كان من الأذية المعنوية. فالأذية الحسية أن يجعل في المسجد في موضع الصلاة شيئا يمنع الإنسان من أن يصلي فيه، كما يفعله البعض من حجز الأماكن دون وجه حق فيمنع المصلين من الصلاة في الموضع ويعطل هذا الموضع من العبادة، فهذه أذية تمنع من الصلاة. وهكذا الأذية المعنوية بأن يؤذي المصلين معنويا بأن يقول شيئا يجرحهم أو يكدر خواطرهم أو يرفع صوته ونحو ذلك من المؤذيات التي تكون من الناس بعضهم مع بعض في خارج المسجد، ولكنها في داخل المسجد أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، وأن لهذه المساجد حرمة. وهذا أصل قرره كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهذا يدل على أنه ينبغي حفظ المساجد وصيانتها ورفعها عما لا يليق بها. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من البصاق في المسجد واعتبره خطيئة، ومنع من أكل الثوم والبصل أن يدخل إلى المسجد فيؤذي المصلين برائحته، ومنع من ينشد ضالته أن ينشد عنها في المسجد، وعزره بأن يقال له: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، إلى غير ذلك من النصوص التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدة لهذا الأصل، وهو أنه ينبغي حفظ المساجد وصيانتها. والصحابة رضوان الله عليهم عملوا بهذا، ولذلك أنكروا على هذا الرجل فعله. ويعتذر لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه بأنه حقنه البول وأنه جاهل بالحكم وظن أن الأمر فيه سعة، وبناء على ذلك أتى هذا الأمر وهو يظن أنه لا شيء فيه. نعم.
قال رضي الله عنه: فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أي منعهم من التعرض له، فمنعهم أن يتعرضوا لهذا الأعرابي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الرواية الأخرى ما يبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على الرجل أنه إن قطع بوله تضرر، وهذا الإزرام سيؤثر في صحته، وضرر الصحة قد لا يمكن دفعه وهو المرض، وقد لا يمكن علاجه، وقد يمكن علاجه بصعوبة وبكلفة، ولكن البول يمكن علاجه بصب الماء عليه. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم لسبب، وهو أنهم إذا زجروه ومنعوه سيقوم الرجل وهو في حال البول فيتطاير بوله في المسجد فينجس نفسه وينجس المسجد، فبدل أن النجاسة في موضع مخصوص تنتشر إلى مواضع وتنتقل إلى الرجل نفسه. وفي كلتا الصورتين قرر العلماء أن هذا الحديث أصل في الدلالة عن القاعدة الشرعية التي تقول الضرر يزال، والضرر يزال هي إحدى قواعد الشريعة الخمس التي بنيت عليها أكثر مسائل الفقه الإسلامي: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، واليقين لا يزال بالشك، والعادة محكمة. فهذه القاعدة الضرر يزال بمعنى أن الشريعة حكمت بدفع الضرر وإزالته عن المكلفين وعن الناس، فتأتي الأحكام بالأوامر والنواهي دفعا للضرر. فلما اشتمل منع الأعرابي بعد أن ابتدأ البول منعه عن أن يكمل بوله على الضرر للأعرابي والضرر للمسجد، منع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من التعرض له، وهذا يدل على القاعدة من هذا الوجه. ثانيا أنه قد يقال إن القاعدة تقول إن الضرر العام يقدم على الضرر الخاص، فهنا الضرر في الأعرابي خاص وضرر المسجد عام، فلماذا لم نمنعه من البول دفعا للضرر العام؟ فنقول إن هذا يستثنى من قولهم يحتمل الضرر الخاص للضرر العام لدفع الضرر العام، فالأصل تقديم الضرر العام على الضرر الخاص. لكن إذا كان جنس الضرر إذا كان الضرر الخاص في خصوصه أعظم وأشد أو لا يمكن تلافيه، والضرر العام يمكن تلافيه، فحينئذ يكون الضرر الخاص أقوى من الضرر العام فيقدم عليه من هذا الوجه. وكما ذكرنا أنه يستضر الأعرابي في نفسه، وحينئذ هذا الضرر الذي يصيب الأعرابي لا يمكن دفعه كما ذكرنا إذا حصل له مرض، وقد لا يمكن فلا يمكن علاجه، وقد يمكن علاجه بمدة أطول. فإذا قورنت المفسدة في هذا الضرر مع مفسدة البول كانت مفسدة الضرر بالجسد أعظم، ومن هنا قدمت. ثانيا أنه يدل على تقديم على أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي ارتكاب أخفهما لدفع أعظمهما، بمعنى أنه إذا تعارض عندنا مفسدتان إحداهما أكبر من الأخرى قدم الضرر الأكبر، وروعي درء المفسدة العظمى وقدم ذلك على اعتبار المفسدة الصغرى. ولهذا دلائل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن موسى عليه السلام لما كان مع الخضر كسر الخضر لوح السفينة، فهذا ضرر خاص لدفع ضرر أعظم وهو اغتصاب السفينة، فكسر اللوح ضرر ولكنه أخف من الضرر الأكبر وهو اغتصاب السفينة بكاملها. ولذلك قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقوله وكان وراءهم أي أمامهم، وهذا من استعمال وراء بمعنى أمام. فالمقصود أنه إذا وجدت مفسدتان روعي تقديم الأكبر منهما وقدم ذلك على فتقدم على المفسدة الصغرى، وهذا هو عين العقل وعين الحكمة.
نعم. قال: فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أن النهي كما قدمنا يدل على المنع، ولذلك بمجرد أن نهاهم كفوا عن الرجل وامتنعوا من التعرض له. وهذا يدل على أن الأصل في النهي أنه للتحريم، وأنه ينبغي للمكلف أن يعمل بظاهر النهي فيلتزمه فلا يفعل ما نهي عنه. وذهب بعض علماء الأصول إلى أن الأصل في النهي الكراهة، والصحيح الأول وهو مذهب جمهور علماء الأصول أن النهي الأصل فيه أنه للتحريم. نعم.
قال: فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء.
فلما قضى، قضى تستعمل بمعان، ومنها الفراغ من الشيء، يقال قضى الشيء إذا فرغ، وإلا فتستعمل بمعنى الخلق كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، وتستعمل بمعنى الإعلام: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وتستعمل بمعنى الأمر والوصية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى غير ذلك من المعاني المعروفة لها. فهنا قضى بمعنى فرغ كقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، أي فرغتم من فعلها وأدائها على الوجه المعتبر، وكقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، أي فرغتم منها. فهنا لما قضى بوله أي انتهى من البول وأتم بوله.
نعم. قال: فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء.
أمر بذنوب من ماء، الذنوب هو الدلو الكبير. قال بعض أئمة اللغة: لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان مليئا بالماء، وقال بعضهم: إلى حدود الثلث. والدلو، وفي بعض الروايات: بسجل من ماء، وهو الدلو الكبير. وهذا فيه مسائل: المسألة الأولى أن الأصل في تطهير النجاسة أنه يكون بالماء، فالماء هو أصل المطهرات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: اغسليه بماء بماء، وقال: اغسلي عنك الدم، وقال: اغسلوه بماء وسدر. فهذا هو الأصل، أن الطهارة تكون بالماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: واغسلني بماء وثلج وبرد، وقال في المي في دعائه للميت: واغسله بماء وثلج وبرد. فالأصل في المطهرات الماء، أنه الماء هو الأصل في المطهرات، كما قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالأصل في التطهير أن يكون بالماء، ويستثنى من هذا الأصل ما دلت الشريعة على استثنائه، فما دل الشرع على كونه مطهرا نقول إنه مطهر، وما لم يدل فإنه عليه الشرف إنه يبقى على الأصل من كونه غير مطهر حتى يدل الدليل على اعتباره. فالمقصود أن الماء هو الأصل في التطهير، وهذا مسلك جمهور العلماء رحمهم الله، ولذلك يقولون إن الماء هو الأصل في الطهارة، فلا تزول النجاسة بغيره من المائعات، فلا تغسل النجاسة بالعصير، بعصير التمر أو عصير التفاح أو عصير البرتقال أو النبيذ، فهذه كلها من المائعات لا تطهر، ولا يطهر إلا الماء، فلو صب مائعا غيره زاد الموضع نجاسة، لأنه يتنجس بملاقاته للنجاسة إذا تغير منه شيء من لون أو طعم أو رائحة. فلا بد من التطهير بالماء، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الأصل فقال: أمر بذنوب من ماء أو بسجل من ماء كما في الرواية الثانية. ثانيا، أن النجاسة تطهر بالتكثير والمغالبة، فإذا كانت على الأرض نجاسة فإننا نصب ماء أكثر من النجاسة بحيث يغلب النجاسة، فيذهب لون النجاسة ورائحتها، فلا يبقى لها أثر في الموضع. فإذا صب ماء كثيرا على نجاسة أصابت الأرض ولم يبق للنجاسة أثر، فإننا نقول إن الموضع طاهر. وهذا هو الذي دل عليه هذا الحديث، لأن السجل من الماء والدلو الكبير إذا قورن بالبول فإن البول أقل منه. ومن هنا أخذ العلماء مسائل كثيرة، وهي مسائل التطهير بالماء. ومنها لو أن الماء تنجس، كأن يكون هناك بركة وهذه البركة ملئ ربعها من الماء ثم وقعت نجاسة فغيرت لون الماء أو طعمه أو رائحته، فإننا نصب في هذه البركة ماء كثيرا أكثر من النجاسة التي فيها، فإذا غلب الماء الكثير وانعدمت رائحة النجاسة وطعمها ولونها في الماء حكمنا بأن الماء صار طهورا، وهذا ما يسمى التطهير بالمكاثرة. وغالبا ما يكون في الشيء الذي يصعب تطهيره، ومن أمثلة ذلك الزيت، فإن الزيت لو أن شخصا عنده وعاء أو سطل وفيه زيت زيتون، ثم هذا الزيت زيتون وقعت عليه قطرة من البول أو قطرات من البول وأثرت فيه، فإذا قيل إن نجاسته نجاسة مجاورة فإنه يطهر بالمكاثرة، أي نصب ماء أكثر من القطرة بحيث لو خالط القطرة استنفذ النجاسة وأذهبها. فلو صببنا كأسا من الماء على قطرة من البول فإنه يستهلك النجاسة. ومن المعلوم أن النجاسة لا تمتزج مع الزيت، لأن الزيت لا يمازجه المائع من غيره. فإذا سألك صاحب زيت كيف أطهره، تقول تصب ماء أكثر من النجاسة التي أصابت، ثم تسحب هذا الماء من الزيت ويبقى الزيت طاهرا. وهذه المسألة تعرف عند بعض الفقهاء بمسألة غسل الزيت فيطهر بالمكاثرة. فهنا كاثرنا الماء على النجاسة حتى أذهب عينها واستهلكها فذهب أثرها، فحينئذ لا تأثير لها على الطاهر وهو الزيت، فيحكم بطهارته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأنه لا يمكننا أن نعصر الموضع الذي أصابه بول الأعرابي من أرض المسجد، ولا يمكننا إخراج هذه النجاسة، وليس هناك إلا صب الماء بالمكاثرة. ومثل هذا التطهير يقع في الأرض ويقع في الأحواض والأجران، فإذا كان هناك جرن كبير أو وعاء كبير جدا يصعب غسله وفيه ماء ووقعت فيه نجاسة كوثر بالماء بالطهور حتى يستنفذ مادة النجاسة ويحكم بكونه قد تطهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صب ذنوبا من الماء على البول، والذنوب أكثر من البول كما ذكرنا، فاستهلك عين النجاسة. المسألة الثانية تدل على أن الشريعة تحكم بزوال الشيء إذا استنفذت مادته على وجه معتبر. ومن هنا لو أن قال بعض العلماء لو أنه طبخ الزعفران، طبخ الزعفران في الطعام حتى لم يبق له أثر، جاز للمحرم أن يأكله، لأنه حينئذ قد استنفذ المادة واستهلكها وأصبح غير الزعفران. والعكس، فلو أن امرأة حلبت من ثديها حليبا وصب على هذا الحليب أو مزج بهذا الحليب غيره حتى ذهبت واستنفذت مادة الحليب، مثل أن تكون كأس وتوضع في قدر كبير ثم يصب حليب من البقر أو حليب من الغنم حتى تستنفذ مادة الحليب الأصلي للآدمية، فشربها فشرب منه رضيع 5 مرات في مقام 5 رضعات المشبعات، لم يحكم بالمحرمية ولم يحكم بكونه مؤثرا، لأن المادة قد استنفذت. كما أن النجاسة هنا لم تؤثر لكونها قد استنفذت. فهذا كله مبني على هذا الأصل، أن الشريعة ترفع الحكم عن الشيء إذا استنفذت واستهلكت مادته على الوجه المعتبر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي، وأخذ منه بعض الفقهاء الذين يفرقون بين ورود النجاسة وعدمه وعدم الورود، فقالوا إنه هنا أثر في النجاسة ورود الماء عليها. وتوضح ذلك أن الشافعية والحنابلة رحمهم الله يقولون إن الماء إذا كان دون القلتين ينجس بملاقات النجاسة، فلو كان عند الإنسان سطل دون القلتين ووقعت فيه قطرة بول حكمنا بنجاسته ولو لم يتغير. فيشكل عليهم هذا الحديث لأن ذنوب الماء دون القلتين، وصبه النبي صلى الله عليه وسلم على بول الأعرابي فطهره، فلو كان الأمر مثل ما ذكروا لكان بمجرد أن يصب كل ما صب ماء أصبح نجسا بملاقات النجاسة لأنه دون القلتين. فخرجوا من هذا الإشكال بقولهم إن هنا الوارد هو الطهور، ولو كان الوارد النجس لكانت القوة له، فالقوة عندهم للوارد. وهذا مخرج يخرجون به من الأصل الذي قرروه من حديث القلتين، وإلا عند المالكية رحمهم الله وغيرهم ممن لا يعتبر القلتين ولا يعتبر الفرق بين القليل والكثير ويقول العبرة بالتغير، عندهم أن ورود النجاسة على الماء كعكسه، وأن العبرة بالتغير، وأننا نحكم بكونه مؤثرا إذا أذهب النجاسة، ومتأثرا إذا تأثر بالنجاسة فتغير منه لون أو طعم أو رائحة. فكونه عليه الصلاة والسلام يأمر بذنوب من ماء وهو دون القلتين يدل على أنه لا فرق بين الوارد وورود الماء وعدمه. وفي هذا أي أمره عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء أن يصب على بول الأعرابي علاج للضرر ودفع ودرء للمفسدة المترتبة على بول الأعرابي في المسجد. وفيه مسائل: المسألة الأولى تحريم البول في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا للأعرابي وقال إن المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة فلا تبول فيها، ونهاه عن البول فيها، فدل على حرمة البول في المسجد. وثانيا أن فيه دليل على أن البول نجس، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله أن بول الآدمي نجس، وأما بول غيره مما من الدواب والحيوانات فاختلف فيه، والأقوى أنه يفرق فيه بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فما كان مأكول اللحم فبوله طاهر كالإبل والبقر والغنم وذرق الطيور، هكذا بالنسبة لذرق الطيور وفضلتها كما هو واقع في المساجد فإنها كلها طاهرة لأنها من حيوان مأكول اللحم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أمر الأناس الذين قدموا، أمر أناسا قدموا من عكل أو عرينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فدل على أن البول طاهر لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، فكل ما كان من فضلة الحيوانات الطاهرة فأصح قولي العلماء أنه طاهر وفضلته طاهرة، فلو بال في المسجد فإنه لا ينجسه، وهكذا لو صليت على موضع بال فيه حيوان من هذه الحيوانات فإنه طاهر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فأجاز الصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تسلم من بولها وروثها وفضلتها، فدل على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه. وفي أمره عليه الصلاة والسلام بتطهير الموضع الذي بال فيه الأعرابي دلالة على نجاسة البول كما ذكرنا، ويشمل هذا بول الذكر والأنثى، إلا أنه خفف في بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام كما تقدم معنا في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتقدم. نعم،
قال رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
أمر بذنوب من ماء فأهريق، أي صب عليه، الضمير عائد على البول، أي صب على البول. وبين عليه الصلاة والسلام كمال شفقته ورحمته أن هذه الأمة أمة تيسير، وقال: إنكم بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وجاء في بعض الروايات أن الأعرابي لما صلى قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، أي أن رحمة الله أوسع من أن تضيقها فتجعلها للبعض دون البعض. إن الله سبحانه وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا يجوز البول فيها، وهذا أصل كما ذكرنا أنه لا يجوز أذية المصلين وأذية المسلمين في مساجدهم، وعلى المسلم أن يحفظ نفسه ويحفظ من يليه كأولاده وصبيانه من أذية المصلين في المساجد، لأن هذا النص وغيره من النصوص يدل دلالة واضحة على أن المساجد أماكن عبادة ينبغي صيانتها وحفظها وتعاطي الأسباب التي تمنع من الإضرار بالمصلين. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه هو حسبنا ونعم الوكيل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأرزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: البقاء في المسجد للإشراق هل أستطيع أن أكمله في المنزل لظروف معينة؟ أرجو التفصيل في ذلك أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. هذا كله، أي الحكم بكون ينال الفضل، مبني على شروط. أولها أن يكون هذا في صلاة الفجر، وثانيا أن يصلي الفجر في جماعة، وثالثا أن يبقى في مصلاه ولا يفارقه، ورابعا أن يستمر هذا البقاء إلى طلوع الشمس، وخامسا أن يصلي ركعتين. إذا وقعت هذه الشروط على الصفة الواردة في الحديث فإننا نقول إنه يحوز هذا الفضل بإذن الله عز وجل. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم نحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الوحي على لساني بهذا الأمر على هذه الصفة، لا نغير ولا نبدل. فإذا كان عندك ظرف وتريد أن تخرج من المسجد لهذا الظرف فإنه حينئذ ينقطع هذا الذي ورد في الحديث، لكن سيأجرك الله بنيتك، لأن كل من أراد خيرا وحيل بينه وبين الخير بعذر فإن الله يكتب له أجر ذلك الخير تاما كاملا. فما دام جاءك الظرف أو جاءك العذر، وهذه فائدة المداومة على العمل الصالح، من كان من عادته أنه إذا صلى الفجر جلس إلى شروق الشمس وصلى ركعتين فجاءه ظرف وقام، كتب الله له الأجر، لأن من عادته أن يفعل ذلك. ولو أنه كبر في سنه وكان مداوما على هذا العمل، أو كان مداوما على صيام الاثنين والخميس، أو كان مداوما على قيام الليل وكبر في سنه وأصابته الأمراض ولم يستطع ذلك، كتب الله له الأجر كاملا، كما قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال بعض العلماء رددناه أسفل سافلين، أي أنه بالهرم ينتقص حتى يصل إلى أرض للعمر، واستثنى الله عز وجل أن من كان مؤمنا ويعمل الصالحات في شبابه وقوته أن أجره غير ممنون أي غير مقطوع، فيكتب الله له الأجر تاما كاملا. هكذا إذا كان من عادتك أن تجلس إلى الإشراق أو أردت أن تجلس ذلك اليوم ثم طرأ أمر وقمت، أو أردت أن تجلس فحقنك البول أو جاءك أمر عارض، كل هذا يكتب لك الأجر كاملا لأن نيتك بالنية. والفرق بين الأجر بالنية والأجر بالعمل أن الأجر بالعمل يضاعف، والأجر بالنية يأخذ به أصل الأجر، هذا الفرق بينهما. وهذا لا يمكن أن يقال إن الشخص إذا خرج وجلس في بيته يكمل الجلوس جلوس الإشراق في البيت، وهذه مسألة هي لها نظير قد تقاس عليه، وهو أنه إذا تعذر الوصف الشرعي بعذر وانتقل إلى غيره هل ينتقل إلى أقرب أو يعذر كلية؟ هذا في الأمور اللازمة الواجبات مثل الحداد، حداد المرأة في بيت زوجها 4 أشهر و10، لو كان هذا البيت في أرض مسبعة أو بين أناس يخشى أن يعتدوا عليها فقلنا يجوز لها الانتقال، هل تنتقل إلى أقرب موضع وحينئذ تتم الحداد فتبقى صورة الحداد والإلزام بالحداد كما هو، أم نقول إنه بمجرد نقلها يسقط عنها القرب فتعتد في أي موضع؟ هذا قد يقاس عليه، لكن لا أعرف أحد من أهل العلم يقول إن من ترك الجلوس للإشراق لعذر أنه يستمر في أي موضع يكمل جلوسه وعليه، فإنه لا بد من أن يكون الجلوس في المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام في مصلاه، أن يكون في المسجد وفي موضع الصلاة فلا يتحول عن موضع المسجد عن موضع الصلاة الذي صلى فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا قطع الإمام الصلاة وتقدم إمام آخر هل يسجد سجود السهو؟ أثابكم الله.
هذا سؤال محتمل في قولك هل يسجد سجود السهو، هل مرادك إذا سهى الإمام الأول في الصلاة ثم أصابه عذر وجاء هذا الخليفة مكانه فاستخلف فصلى هل يسجد سجود السهو؟ نقول نعم، لأن البدل آخذ حكم مبدله، وتعذر في الإمام الأصلي فانتقل إلى من قام مقامه فهو يقوم مقامه فيسجد للسهو سواء سهى مع الإمام أو لم يسهو. وأما إذا كان مرادك أنه إذا استخلف رجلا مكانه فصلى بالناس أن هذا الاستخلاف يجب به سجود السهو، هذا لم يقل به أحد من العلماء، ولا يلزم سجود السهو بالاستخلاف وعليه، فإنه يتم الصلاة على صفتها المعتبرة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل قمنا بشراء شقة بالتقسيط وعند استلامها للمعيشة لم نتمكن من فرشها فقررنا استثمارها، ما حكم الزكاة في الشقة واستثمارها؟ أثابكم الله.
لا تجب الزكاة في الشقة إذا كانت للإيجار والاستثمار، وإنما تجب في الدخل الذي تأخذونه من المال، ثم هذا الدخل فيه وجهان للعلماء، إذا أعطي لكم مباشرة وأخذتم قبضتموه قال بعض العلماء الأجرة تستحق بأول العقد وتملك، وقال بعضهم إنها تملك جزء شيئا فشيئا بحسب أجزاء المدة المتفق عليها، فعلى القول الأول إذا حال الحول من قبضها تلزمكم الزكاة، بمعنى أنه إذا مضت سنة، بمعنى إذا انتهت مدة الإجارة وكانت سنة فتزكون ما بقي من هذه الأجرة لأنه قد حال عليها الحول، وإن قلنا إنها تملك بعد تمام المدة فإنها حينئذ لا تملك إلا بعد أخذ المستأجر لجميع أخذ استهلاك المستأجر لجميع المدة، فإذا انتهت مدة الإجارة تبدأ الحول من بعد الانتهاء، والفرق بين القولين واضح، والقول الثاني أقوى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل يدعو الإمام في كلمة بعد صلاة العصر هل نرفع اليدين في دعائه؟ أثابكم الله.
رفع اليدين في الدعاء في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض العلماء أنها تقرب من 50 حديث ما بين صحيح وحسن وضعيف قابل للانجبار، كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرها. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إليه الحافظ ابن رجب وغيره، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث 3 أسباب من أسباب إجابة الدعاء: أشعث أغبر، وهي رثاثة الحال، يطيل السفر، والسفر أن المسافر تستجاب دعوته، يمد يديه إلى السماء، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فهذه 3 أسباب لإجابة الدعاء، فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، لأن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه يسأله أن يردها صفرا، أن يردهما صفرا. ولذلك ذكر العلماء من آداب الدعاء هذا، إلا أنه في مواضع العبادة الخاصة كالقنوت والحج، في مناسك الحج إذا جاء في موضع مخصوص كحال الطواف ونحو ذلك، وما بين الصفا والمروة وهو يمشي ويهرول، لا يشرع رفع اليدين لأنه لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على الصفا رفع يديه عليه الصلاة والسلام وكبر واستقبل البيت، كبر 3 وهلل 2 على الصفة المشهورة كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث جابر في منسكه، وعلى المروة فعل مثل ذلك. فالمواضع التوقيفية مثل أثناء الصلاة داخل الصلاة لا يرفع يديه، أثناء خطبة الجمعة لا يرفع يديه لا إماما ولا مأموما إلا في الاستسقاء كما ثبت عنه. ولذلك لما رفع عمرو بن سعيد الأشدق الأموي يديه على المنبر قال الصحابي: تبا لها من يدين قصيرتين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدو، أي ما كان يزيد على أن يشير بأصبعه إذا دعا يقول اللهم ارحمنا وتب علينا يوم الجمعة على الخطبة على المنبر. فرفع اليدين إذا كان في داخل العبادة توقيفي اقتصر فيه على الوارد، في القنوت رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ويسرع رفع اليدين كما في رواية أنس، وأشار الحافظ بن المنقن في تلقينه في تخريجه رحمه الله لأحاديث الرافعي في البدر المنير على أنها حسنة بالشواهد، فيشرع رفع اليدين في قنوت الوتر وقنوت النوازل. ولكن في عموم الدعاء، مثلا لو أن شخصا أصابه أمر وقيل له فلان في ضائقة فأراد أن يدعو له فرفع يديه، من السنة هذا. ولذلك ثبت في الصحيح أن أبا موسى الأشعري لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عامر الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ولما قتل واستشهد قال: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له يدعو لي. فجاء أبو موسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر، قال: فلما قلت ذلك قال رفع يديه ثم قال: اللهم اغفر لعبيدك عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح أيضا في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي قطع أنامله فشخبت براجمه ومات وأري في النوم فقيل: ما فعل الله بك؟ والحديث في مسلم، قال: غفر لي بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى على أصبعه ويده أثرا فقال: ما هذا؟ قال: إن الله قال لي: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. قال: فلما أخبر عليه الصلاة والسلام بالرؤيا قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه وقال: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فالمقصود أن الأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الدعاء، وهذا من السنة ومن مظان الإجابة، ولا يفعله الإنسان في العبادات إلا في حدود ما ورد. وبناء على ذلك يشرع للإنسان إذا دعا بعد درس أو أثناء درس أو دعا عند نزول أمر أو خطب أن يرفع يديه ولا بأس بذلك ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول أيضا فضيلة الشيخ،
لكن إذا كان الإمام بعد انتهائه من الصلاة يرفع يديه كما يفعله بعض العوام، كل ما انتهوا من فريضة يرفعون أيديهم ويدعون، هذا من البدعة، لأن السنة إذا انتهى المصلي أن يقول الأذكار، وإذا دعوا جماعة فإن هذا بدعة، خاصة وأنهم يواظبون على هذا الشيء، وقد ينكرون حتى على من لم يفعله، لو أنه صلى بهم أحد ولم يرفع يديه ولم يدعو لهم أنكروا عليه، صاروا يعتقدونه دينا وشرعا، فهذا من البدعة والحدث. ثم هنا مسألة، وهي أنه قد يقول قائل هؤلاء يدعون الله فلما تمنعونهم؟ نقول نحن لا نمنع من الدعاء، ولكن نمنع من الزيادة في شرع الله ما ليس منه، لأن هذا موضع صلاة، ولذلك اقتصر فيه على ما ورد حتى يتم صلاته ويقوم، لو قام ودعا لم ننكر عليه، ولو أنه بعد انتهائه من الصلاة نزلت به نازلة أو تذكر أمرا أو أخبر بفاجعة ودعا لم ننكر عليه، لكن ننكر عليه أنه يصل أذكار الصلاة أو يصل الصلاة بدعاء، نقول له لا تفعل رحمك الله إلا ما ورد، لأن هذا أشبه بالتعبد وبالتقرب، ولا يتقرب إلى الله عز وجل ولا يتعبد إلا بما شرع. ثم كما ذكر بعض الأئمة رحمهم الله من المتقدمين لطيفة جيدة، وهي أن مثل هذا أمره عجيب، بعض الناس يتسنن وبعض أن ينتهي من السنة أو بعد أن ينتهي من الصلاة يرفع كفيه ويدعو، هو الآن بين يدي الله في الصلاة في التشهد، يترك حتى ينتهي، يقول الإمام القيم عجبا من هذا، كان بين يقول لو ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا من الملوك دعا رجلا وقال له سلني حاجتك، فلم يسأله شيئا ثم خرج من خارج داره وأصبح يصيح بحاجته لكان حمقا، كان هذا فعل الأحمق، هو بين يدي الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم ليتخير من المسألة ما شاء، من الذي منعه أن يدعو وهو بين يدي ربه مقبلا على الله؟ قالوا وما سميت الصلاة إلا لأنها صلة بين العبد وربه، ولأنها تصل العبد بربه، فلم يجعل الله بيننا وبينه حجابا ولا سدانا ولا واسطة، ولكنه ملك الملوك الكريم الذي لا منتهى لكرمه سبحانه وتعالى، فهو أرحم بعباده وألطف بهم، فهذه الصلاة لا يشرع أن الإنسان بعد ما ينتهي من الصلاة يرفع يديه ويدعو، لكن لو حزب به الأمر أو نزل به أمر أو دعا دعاء الاستخارة على القول بأن دبر الصلاة بعد انصرافه منها فهذا أمر أو واسع، لكن أن يتخذ ذلك عادة أو يدعو إليه فإن هذا من البدعة والحدث، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ، حين يمجد الإمام ويقدس الله في دعاء الوتر هل ترفع اليدين رغم أنه لا يكون موضع دعاء؟ أثابكم الله.
هو دعاء الوتر انتزم فيه الوارد اللهم اهدني فيمن هديت، وبدأ بالدعاء مباشرة، فحينئذ يرفع يديه لأنه دعاء من المباشر، فيقع الثناء تبعا ولا يقع أصلا، وإذا وقع الثناء تبعا فرفع اليدين لا يضر لأنه تبع، ولكن إذا ابتدأ بالثناء، وأنا الحقيقة أقول هو ورد عند النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، ثم قال اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، فجعل الدعاء بعد التمجيد، فهذا في قنوت عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، أصل في جواز التمجيد ثم الدعاء، أن يبدأ بالتمجيد ثم يدعو، ولكن حديث الحسن رضي الله عنه بدأ بالدعاء قبل التمجيد، قوله إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، وأوصي الأئمة أن يلتزموا الوارد، والناس إذا سمعت السنة حفظت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام الموفق الذي يقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد، فما تسمعه أذن ولا يحفظه أحد ولا ينطق به إلا كان له أجره إلى يوم القيامة، فهذا فضل عظيم، فالعدول إلى التمجيدات والإطالة فيها في أول الدعاء، بعضهم يأتي ويطيل في التمجيد في أول الدعاء، هذا في النفس منه شيء، لكن إن كان في حدود الوارد فنعم، ولا أظن أن هناك أفضل ولا أكمل من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهنيئا للإمام الموفق الذي إذا قنت في دعائه مع الناس وفيما بينه وبين ربه أن يقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأدعية عليه الصلاة والسلام جوامع الدعاء، ولا يحتاج إلى أن يكثر من التمجيد وأن يكثر ويطيل على الناس، وإنما يقتصر على الوارد. مسألة يرفع يديه على التفصيل الذي ذكرناه، فإن بدأ الإمام بالتمجيد فإن قيل بأن المؤمن داعي وأنه يريد أن يشارك الإمام في دعوته فرفع يديه من هذا المعنى ساغ، وإن انتظر إلى أن يبتدئ الإمام بالدعاء ساغ، لكنه لا يتلفظ أثناء التمجيد، لا يتلفظ سبحانك حقا صدقا، هذا كله غير وارد ولا يشرع قوله في داخل الصلاة. الصلاة لا يجوز فيها شيء من كلام الناس، فالتسبيح له موضع والتقديس له موضع، والتسبيح من الإمام والتسبيح من المأموم، بيّنت السنة مواضعه، فحينئذ الصياح سبحانك سبحانك. ولذلك من فقه بعض الأئمة جزاهم الله خيرا أنه يحفظ للعوام صلاتهم. كيف يحفظ العوام صلاتهم؟ بعضهم يتحاشى دعاء اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فيضطرون إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا، قل اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، بدل أن تقول ما سألك من عبدك ونبيك محمد، لأنك إذا قلت من الخير كله عاجله وآجله جمعت هذا كله وسلمت صلاة المصلين من أن يقولوا كلاما خارجا. وهذا من فقه الإمامة. وبعضهم من فقه أنه إذا أوتر يقول إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، فيصلها مع بعضها ولا يدع للمأموم مجالا أن يتكلم. هذا من فقه الإمام، لأن الله أمرنا بالنصيحة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالنصيحة لعوام المسلمين. المشكلة أن طالب العلم والعلماء والمفتين مأمورون بأن يأمروا الناس بشرع الله، والذي في شرع الله أن لا يتكلم المأموم وراء الإمام، وأنه ينصت ولا يتكلم إلا في حدود التأمين، وهذا ليس من جنس ما يؤمن عليه، فيلتزم الأصل وهو السكوت. ولذلك قال زيد رضي الله عنه فأمرنا بالسكوت، فلما نزل قول الله تعالى كان الرجل منا يكلم صاحبه في الصلاة والحديث في الصحيحين، حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أمرنا بالسكوت وراء الإمام ونهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت في الصلاة عموما ونهينا عن الكلام، فلا يتكلم أحد في صلاته إلا في حدود الوارد. وعليه فإنه ينبغي الاقتصار على الوارد والحرص على عدم إيقاع المأمومين في اللبس من صلاتهم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل أشعر بفتور وفوات بعض الصلوات ونوم عن بعضها مع شعور بالندم والحزن، فبماذا تنصحني وكيف أوفق فيما بقي من الشهر؟ أثابكم الله.
نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا مرحومين لا محرومين. أخي في الله، الضعف في الطاعة والزهد في الخير والعبادة مرض في القلوب ونسيان لعظمة الله علام الغيوب، فلا يضعف في طاعة الله إلا من عظمت غفلته أو أصيب بالفتنة، فالله الله تدارك نفسك حتى تفوز برحمة الله. أسعد الناس في الدنيا من فتح الله في وجهه أبواب الخير فيسره لليسرى وسهل له الذكر والهدى، وأشقى الناس من عرف الخير فتركه وعرف البر فأعرض عنه. الله الله، حينما مد الله في عمرك حتى بلغت رمضان وحرم غيرك فاخترمتهم المنايا وأعطاك الصحة والعافية وأعطاك الفراغ وأعطاك 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 مما لا يحصي فضله فيه عليك إلا هو سبحانه وتعالى. فإن حمدت نعمة الله وشكرت فضله وأتممت ذلك بالعمل وصدقته بالعمل كنت من الفائزين. أخي في الله، إنها النفس الأمارة بالسوء، إنه الهوى الذي يضعف به العبد عن طاعة ربه جل وعلا. فاستفق من غفلتك، وانتبه من منامك، وتدارك ما بقي من عمرك. إن الله إذا أعطى العبد النعمة فشكرها بالقول والعمل والاعتقاد زاده فيها من فضله وبلغه خيرا منها فيما بقي من عمره. وأما إذا غفل مع الغافلين ولها مع اللاهين وأعرض مع المعرضين فلا يزال تنخرم منه الطاعات بعضها تلو بعض حتى ينتهي والعياذ بالله إلى أسوأ الأحوال. نعوذ بالله العظيم من الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة، ومن العمى بعد البصيرة. وقد تسأل ما السبيل لكبح جماح هذه النفس عن هواها، ولا أعلم أمرا أعظم من الالتجاء إلى الله. وليكن لسان حالك ومقالك أن تضرع إلى ربك فتقول: اللهم لا تجعلني شقيا ولا تجعلني محروما. وسأل ربك أن يجعلك في هذا الشهر من أسبق العباد إليه وأقربهم وأدناهم منه، وأن يوفقك لاستباق الطاعات والمسارعة في الخيرات والباقيات الصالحات. ثم خذ بالأسباب التي تنبهك من منامك وتوقظك من غفلتك، ومن أعظمها أن تعلم أنه ستمر عليك مثل هذه الساعة ومثل هذه اللحظة، وأنت ضجيع اللحد والبلاء مرهونا بين يدي الله جل وعلا، تتمنى أن هذه الأيام والليالي قد قضيت في طاعته واستنفذت في محبته، وعندها تندم ولا تحين ساعة من دمي. أخي في الله، لا يعلم العبد متى يأتيه أجله ومتى ينقضي عمره، وأنت في موسم فتح الله عليك أبواب رحمته ودعاك داعي الله إلى مغفرته ومرضاته وجنته، دعاك داعيه إلى الفلاح والخير والصلاح، دعاك داعيه إلى موائد الرحمن من تلاوة القرآن والإنابة إلى الرحمن بالتسبيح والتقديس وصلاة التراويح وغير ذلك من الطاعات والباقيات الصالحات. دعاك ربك ليرحمك وهو غني عنك، ودعاك ربك ليتفضل عليك، فالله الله أن تعرض عن الله وهو يدعوك إلى رحمته. وازجر نفسك إذا كانت ساهية لاهية بالوعيد وسطوة الجبار المجيد، ذكرها عظمة الله وقدرة الله عليك حتى تقبل على الله بصدق وجد، وتعلم أنه لا مفر من الله إلا إلى الله. أخي في الله، لو تعلم كم من مريض على فراشه يتمنى عافية الله التي تنعم بها، لو تعلم كم من مشغول في رزقه وطلب عيشه يتمنى ما أنت فيه من الفراغ، لو تعلم ما تفضل به عليك الأعز الأكرم لصرت إلى الله حثيثا، ولا أقبلت على الله عز وجل مجدا. أي فتور يأتي الإنسان وهو في شهر القرآن؟ أي فتور يأتي الإنسان وهذه الموائد للرحمن، هذه الموائد التي في ليله وفي نهاره وفي صبحه وفي مسائه كلها تقربه إلى الله وتشحذ همته إلى الله، حتى إن الله صفد الشياطين في هذا الشهر ليجد المجدون وليثابر المخلصون المخلصون. اللهم إنا نسألك بعظمتك وعزتك وجلالك وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحم ضعفنا وأن تجبر كسرنا. اللهم لا تجعلنا أشقياء ولا محرومين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك وأنت خير من سئل ولا يسأل سواك أن تجعلنا أوفر عبادك نصيبا عندك في كل رحمة تنزلها وفي كل بركة تقسمها وفي كل عفو ومغفرة وصفح وإحسان وبر تقسمه لخلقك. اللهم اجعل لنا أوفر الحظ والنصيب، اللهم اجعلنا ذلك العبد الذي أوذن له بكل خير عاجل وقريب. يا سميع يا مجيب، اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا. اللهم اجبر كسرنا فيما مضى من شهرنا ووفقنا لما بقي منه في طاعتك يا ربنا. اللهم اجعلنا في الطاعات مجدين وللخيرات من السابقين السباقين. اللهم اصرف عنا الخواطر الردية والوساوس المردية. اللهم لا تحل بيننا وبين رحمتك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم إنا نستغفرك من كل عمل لا يرضيك عنا، مما أسررنا ومما أعلنا ومما أنت أعلم به منا. يا ربنا اغفر لنا وتب علينا وسامحنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أوصانا واستوصانا ومن حضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم وأفسح لهم فيها. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم المعذبين منهم. اللهم أبدلهم فرحا وسرورا وابدل قبورهم بهجة ونورا. اللهم أفسح لهم فيها ونور لهم فيها واقبل شفاعتنا واستجب دعوتنا، يا أنت ربهم وربنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا اعوجاجا إلا قومته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم لا تدع لنا عدوا إلا كبدته ودمرته. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انزع عنهم عافيتك واشد عليهم وطأتك، نكس منارهم ودنس شعارهم وزلزل أركانهم. إله الحق لا إله إلا أنت، صدع بنيانهم وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم إنك بما يعملون محيط، نسألك أن تجعل عليهم دائرة السوء. إله الأولين والآخرين، اللهم انصر إخواننا المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم الطف بالمسلمين، اللهم الطف بالمسلمين، اللهم ردهم إليك مردا جميلا. اللهم ردهم إلى كتابك وسنة نبيك، اللهم ردهم إلى كتابك وسنة نبيك، وألهمهم الصواب. اللهم ألهمهم الصواب والرشد، وأبطل عنهم كيد أعدائهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل كلهم يا رب العالمين. اللهم ضع الرحمة بينهم، فصل من قطع منها،
برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا وأغث إخواننا، اللهم أغثنا وأغث إخواننا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لأهل هذا الدين عزا ونصرا، واكتب لمن عاداه وآذى أهله ذلة ومهانة وقهرا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ادفع عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأعذنا من فتن المفتونين، ومن إرجاف المرجفين، ومن إبطال المبطلين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك وانشر به رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اختم لنا شهر رمضان بخير، اللهم اختم لنا شهر رمضان بخير. نسألك أنت الله لا إله إلا أنت أن تغفر لإخواننا الذين حرموه، اللهم نور عليهم قبورهم وأفسح لهم فيها، واجبر مصاب أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.